الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالذات الأمر معزي سيدنا مولانا ومعتمدنا ومقتدانا وناصرنا ومنقذنا بقية الله في أرضح الحج من الحسن صلوات الله وسلامه عليه ومساجد في الصديق الطاهر عليه الصلاة والسلام ولا بأس بالنفع زيارة الزهراء هذه المناصرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الذي خلقك فوجدك ممتحنك صابرة، أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما، وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما، لتسر نفسي فاشهدي أني غائب بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين. لا بأس في هذا اليوم أن نتحدث عن الزهراء سلام الله عليها في بعض المواقف، ومهما نريد أن نحكي لا نستطيع أن نغطي حتى الشيء اليسير، لكن إن شاء الله ما لا يترك لا جله ولا جله ولا بعضه، لا بأس أن نحكي بشيء ولو يكون فيه نوع من السطحية، إن شاء الله القصور فينا وليس في عظمة أهل البيت سلام الله عليهم. لا بأس من حديث يكون في عدة نقاط عن الزهراء سلام الله عليها ونسامان، لأننا نبدأ كما يعني يبدأ أصحاب المنابر والخطابة ونتحدث عن ولادة الزهراء سلام الله عليها. قد وردت خصوص ولادة الزهراء سلام الله عليها ثلاث روايات رئيسة، روايتها رئيستان عن أهل الخاصة عن الابناء، ورواية عن الإخوان السنية. أما ما أورد عن أهل البيت سلام الله عليهم فكانت ولادة الزهراء سلام الله عليها في السنة الخامسة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله، والرواية كانت تقول في السنة الثانية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الرواية التي وردت عن أهل السنة فلا بس نحن نحتاج ل تأمين قضيتنا ولإسناد قضيتنا أمام الجميع ولإلزام الجميع الحجة. فأيضا ما ورد بأنها ولدت سلام الله عليها في السنة الخامسة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذه السنة هي كانت السنة التي اختير فيها النبي صلى الله عليه وآله من قبل قريش حكم لحرب نزاع قريش في وقع الحجر الأسود عندما كان بناء الكعبة وتجديد بناء الكعبة، فكانت السنة التي اختير بها النبي صلى الله عليه وآله، اختير النبي حكما كانت ولادة الزهراء سلام الله عليها. وأيضا من المواقف التي سجلت يعني على نحو الحداثة لنقل والأشياء التي لم تسبق يعني في تاريخ أو في عادات مكة، إنها عندما ولدت أقيم لها حفل لولادة الزهراء سلام الله عليها، وكان يعني حفل لم يشهد له يعني في مكة خاصة بولادة أنثى، ونحن مع وعد النساء في ذلك المجتمع المكي. وأيضا مما يسجل عن بخصوص الزهراء سلام الله عليها أنها يعني ولدت من استثناء الزهراء سلام الله عليها، ولدت من أشرف أم اللي هي خديجة سلام الله عليها، وكانت قبل يعني الزواج من النبي صلى الله عليه وآله كانت خديجة سلام الله عليها تسمى بالطاهرة وتسمى بسيدة نساء قريش، وتشرفت بالزواج من النبي صلى الله عليه وآله، وأيضا كان يعني من النبي صلى الله عليه وآله وهو أشرف الكائنات يمثل سلام الله عليها، ومثل الأب الزهراء سلام الله عليها، فمن أشرف أبوين قد ولدت سلام الله على الزهراء. وأيضا مما ورد نحن قلنا عبارة عن نقاط، موضوع طويل إن شاء الله أحاول أن أختصر حتى أصل إلى نهاية المطاف. ورد عن أم المؤمنين سلام الله عليها في تسمية الزهراء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهدت فاطمة أن الله تعالى قد فطمها وذريتها من النار يوم القيامة. ومن كرامات الزهراء أيضا سلام الله عليها كانت تحدث أمها وتحدثها أمها وهي في بطنها. هذا يعني أولا يسميها الجهة الأولى في المقام. الجهة الثانية في المقام أيضا، ويوجد يعني كرامات كثيرة الزهراء سلام الله عليها لا بأس منها، من يريد أن يرجع إلى يعني كتب السير والتاريخ إن شاء الله تجدون كثير في هذه الخصوصية. الجهة الثانية التي نريد أن نتحدث بها أن الروايات التي وردت بخصوص الزهراء سلام الله عليها والتي حددت منزلة الزهراء سلام الله عليها كانت لها خصوصية تختلف عن باقي الروايات، كانت فيها مقارنة ووصلة وصلة وملازمة بينها وبين النبي صلى الله عليه وآله. بضع مني من آذاها فقد آذاني رضا الله من رضا النبي من رضا فاطمة ورضا الله من رضا النبي ورضا الله من رضا فاطمة ورضا الله لرضا فاطمة ورضا بالنبي لرضا فاطمة سلام الله عليها. أيضا لا بأس في هذه المناسبة أنه أو بعض ما ورد عن أخبار أهل السنة في هذا الجانب، فقد روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني فمن أغلبها أغلبني. وروى مسلم عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني يريدني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. والأصفهاني في الأغاني روى أنه عندما دخل عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن الصدق على عمر بن عبد العزيز فرفع يعني عمر رفع مجلس عبد الله بن الحسن المثنى سلام الله عليه وأكرمه، فرفع مجلسه وأكرمه وقضى حوائجه. ولما سئل عن سبب إكرامه وتعظيمه له قال لقد حدثني عمر بن عبد العزيز، يعني ما بعد خلفاء الدولة الأموية إن شاء الله كلكم يعرف هذا، قال لقد حدثني الثقه كأني أسمع ذلك من فم رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال فاطمة بضعة مني يسرني ما أسرها ويغضبني ما يغضبها. وعبد الله الكلامي عمر بن عبد العزيز يقول عبد الله هذا عبد الله بن الحسن، وعبد الله بن الحسن المثنى بضعة من فاطمة التي هي بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الاستيعاب أن عائشة كانت تقول أحب الناس من النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ابنته فاطمة، ومن الرجال زوجها علي. ثم ورد أيضا بخصوص الزهراء سلام الله عليها شمولها كل يعني من جميع بآية التطهير والمباهلة، وكانت أيضا مشمولة بسورة النساء وكل ما ورد بحق أهل البيت سلام الله عليهم في آيات القرآنية، وكل ما ورد من أحاديث بخصوص أهل البيت وبخصوص العترة وبخصوص أدب القرآن وبخصوص ذرية النبي صلى الله عليه وآله، تكون الزهراء سلام الله عليها مشمولة بهذه القضية. وأيضا من يريد التفصيل يراجع كتب السنة والشيعية يعني غنية بها كذا روايات. والجهة الثالثة التي نتحدث فيها هي عن معاناة الزهراء سلام الله عليها، فهي منذ يعني وعتنا يعني لهذه الدنيا ولهذه الحياة وهي دار الزوال والاختبار والابتلاء، سواء كانت على رواية السنية 5 سنوات قبل البعثة أو على رواية الشيعية اللي كانت يعني بعد البعثة فمجرد ما وعت لها وبدأت تميز ربما لا نعمل في أي مقدار، يعني إذا أردنا أن نتجاوز نقول التمييز على نحو المستوى العمري للزهراء سلام الله، فوجدت المصائب والبلاء البلاءات أمامها. كانت أمها سلام الله عليها خديجة هي من تتحمل يعني الأب الأكبر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي كانت تشاهد وتعاني ما تعاني أمها سلام الله عليها. ويعلم الجميع يعني كانت خديجة سلام الله عليها لشدة معاناتها ولعلقتها بالنبي صلى الله عليه وسلم ولمجاهدتها مع النبي ولدورها الرئيس في نصرة الإسلام، يعني أعطت وضحت وأعطت ما عندها من أوان وأموال، وأيضا ضحت ب يعني راحتها و يعني كيانها وبشأنها الاجتماعي حتى هاجرت إلى شام مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، ويعني مات سلام الله عليها في ذلك المكان. فقد انتصرت النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يعني أوتيت، بالرغم من هي كانت يعني لها خصوصية وشأن اجتماعي قبل الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خطبها من خطبها من سادات ومن أشراف يعني مكة ومن أشراف العرب، وكانت ترفض الزواج بالرغم من هي كانت يعني متزوجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ربما إذا سمح الوقت سنشير إلى هكذا شيء. وما عناه النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة يعلم الجميع، وأيضا يعني كل ما نريد أن نحكي قد هو حكي من قبل غيرنا، لكن ليس أمامنا إلا أن نحكي شيء في هذا المقام. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالساحر والكاذب والمفتري والمجنون، وأيضا تعرض للسب والشتم والافتراءات، وسلام الله عليه يعني أيضا رمي بالحجارة ورمي بالنجاسات كما يعلم الجميع أن معانا من مكة من أهل مكة. ولا بأس أنه في هذه المناسبة يعني نقول بأنما عانت خديجة سلام الله عليها كانت الزهراء تعيش معها وتعيد تلك المعاناة الجسدية والنفسية. وبعد وفاة خديجة سلام الله عليها في شعب أبي طالب بدأت الزهراء هي من يتبنى هذا الشيء، يعني عندما يأتي النبي صلى الله عليه وآله ومن المتوقع جدا أنه عندما يخرج سيأتي إما محمل بالأتربة وإما محمل بالدماء لأنه أصيب بالحجارة، وإما محمل بالنجاسات سلام الله عليك. على جميع الأحوال تكون خديجة سلام الله عليها تهيئ نفسها لاستقبال النبي صلى الله عليه وآله، حتى يعني تأخذ منه الملابس وتخلع الملابس وتنظف وتطهر الملابس وجسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المهمة قد تحملتها الزهراء سلام الله عليها، وأيضا تضاعفت هذه المسؤولية المهمة عندما أصبح الزوج لأمير المؤمنين سلام الله عليه، أيضا أصبح هو في المعهد وأصبح يعني تحت المطرقة بما يعني يصيب النبي صلى الله عليه وآله، كان هو الفدائي الذي يعني يتبنى في كل الصدمات والضربات حق النبي صلى الله عليه وآله. ولا بس أن أذكر أيضا في هذا المقام بعض ما ورد. فقد روي أن أيسر ما حصل، هكذا ورد في كتب السير والتاريخ، أن أيسر ما حصل معه وأبسط ما حصل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاة خديجة عليه السلام، أن أحد سفراء قريش اغترف بكلتا يديه من التراب والأوساخ وصبها على رأسه، على رأس النبي صلى الله عليه وآله، فدخل بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه فاطمة. يعني لذلك نقول يعني الإنسان مهما يريد، ولو كان إنسان عاصي ولا يستحق يعني ولا يستطيع أن يشكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، نحن العصاة لم نتحمل ما تحملنا، ولا يسمح إنسان من عندنا أن يسمح لنفسه أن يتحمل مثل ما تحمل النبي صلى الله عليه وآله. كان يعني يسير وهكذا كان يحرر الصبيان والأطفال والسفهاء يصيح عليه مجنون في يعني الطرقات ويرمى بالحجارة سلام الله عليه. من عندنا يسمح لنفسه أن يحسن له أبسط من هذه الأمور؟ يعني ربما يعرض عليه عنه بالسلام من أجل أن يتصل لقضية حق أو نصرة حق، أو يعني مجرد ربما بعض المؤونة المالية يعني تقطع عنه لو أراد أن يقول كلمة الحق أمام زيد أو عمر ويسكت، وربما أيضا يقينا يجامل ويحكي مع ذلك الإنسان بالحق وبأهل الحق ويحارب ويتبنى هو من يتصدى لمحاربة أهل الحق من أجل ربما بعض الأمور المادية التي ربما لا تغني من جوع ولا من عطش. فقد روي أن عيسى ما حصل معه صلى الله عليه وآله بعد وفاة خديجة عليه السلام، أن أحد سفهاء قريش اغترف بكلتا يديه من التراب والأوساخ وصبها على رأسه، فدخل بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه فاطمة وجعلت تغسل التراب عن رأسه وتبكي. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله وعيناها تهيم بالدموع، وقال صلى الله عليه وآله: لا تبكي يا بني، إن الله مانع أباك وناصر على أعداء دينه ورسالته. ومن تلك الصعاب والمعاناة النفسية والاجتماعية مما تعرض له النبي صلى الله عليه وآله، إلا لا بأس لأننا نحكي هذا، لأننا حقيقة نشهد بعض أصحابنا إن انطرد من بيته لأنه حضر الأب على طرد الابن من البيت أو مفاوضة الأخ على طرد الابن من البيت، وبعض الإخوان لا أعلم غير موجودين هنا، بعض المشايخ المسافين أيضا فرضت يعني فرض أبو الزوجة من أجل أن يأخذ زوجة هذا الشيخ يعني غير موجود ربما اليوم هنا لا أعلم، أيضا من مسكين أخذ زوجته من قبل أبيها حتى يترك هذه القضية ويترك هذه الخط في المقام. فإذا مما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم خط الباطل واحد، لأنه المصدر هو إبليس والمصدر هو الهوى والشيطان والمنبع واحد، فإما تعرض له النبي صلى الله عليه وآله هكذا قلنا سنتعرض. يعني خديجة سلام الله عليها يعني كانت متزوجة، كان عندها ولد وبنت، والنبي صلى الله عليه وآله عندما تزوج يعني كانت متزوجة لاثنين، أحدهم كان يعني أنجبت منه ولدا والآخر أنجبت منه بنتا، وبعد هذا عندما تزوجت النبي أعرضت عن الزواج، وبعد هذا عندما تزوجت من النبي صلى الله عليه وآله فأصبح يعني أنجبت من النبي صلى الله عليه وآله حسب الروايات واختلاف الروايات، لكن لا بأس من نقول أربع بنات مع الزهراء سلام الله عليها أو ثلاثة مع الزهراء سلام الله عليها، ولا أقل عندما نقول أو أربعة أو ثلاثة. يوجد اثنان من بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت كل واحدة منها هي زوجة لأحد أبناء أبي لهب، يعني أبناء حمالة الحطب، كان يعني اثنان من أبنائها كل منهم زوجي أحد بنات النبي أو لأحدى بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونعلم حمالة الحطب ماذا يعني فعلت بالنبي صلى الله عليه وما هي تلك المواقف، فكانت فرصة يعني تطلب من أبنائها بأن كل منهم يطلق بنت النبي صلى الله عليه وآله، وفعلا طلقت كل من بنتين أو كل بنتين طلقت، وكل منهم رجعت إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله. هذا حصل بعد البعثة من أجل ضغط النفس والاستماع على النبي صلى الله عليه وآله، هذا كان أيضا يعني عامل نفسي وضغط على النبي وعلى خديجة وعلى زهراء، تعتبر كل منهم هي عبارة عن أختها، فأيضا كانت هذه المعاناة نفسية واجتماعية ربما تسبب يعني المرأة هي في ذلك المجتمع بخصوصيتها هي عبارة عن نكرة، وكانت تقتل ولا يحافظ عليها لأنها تسبب يعني بأس اجتماعي وغرام اجتماعي في ذلك المجتمع المكي، وكيف إذا طلقت تكون ربما الشائبة وربما البأس يكون عليها أكثر. فقلنا يعني كل من قد طلق بنات النبي صلى الله عليه وآله ورجع منها، وكل من رجعت إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلي أيضا كانت الزهراء سلام الله عليها تعاني ما تعاني منه لا أقل من علي النبوي في العقل الاجتماعي، البنت التي عندها أخوات يعني مطلقات ربما لأبدهم على الزواج منها أيضا يسبب في يعني بأس أو يعني يحصل تردد، يعني نتحدث بأسلوب بسيط حتى ربما نسجل في الإنسان مقدار تأثير هذه الخصوصية عندهم. وأيضا ما تعرضت له الزهراء سلام الله عليها من أضرار جسدية أيضا بسبب يعني نصرتها وموقفها بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بأس أنا غير ملزم لأن أتحدث يعني معك عن سند الرواية، لأني أحاول أن أتي برواية السنية في المقام، فإن أريد أن أتحدث بالسند المفروض لا يعني تمسك في هذا الجانب، فأنا مجرد أن أسجل يعني حجة لكل من يكون هذا السند عليه حجة ولا أقل من سنن تاريخية، فلا بأس لأننا إلى حد ما نعرض عن الحديث بالجانب الروائي في المقام، لأن يعني القرائن تدل على ما موجود في هذه الروايات. وقد روي يوجد بعض الأشخاص كانوا من ولد النبي صلى الله عليه وآله يسمى بالحويرث، الحويرث بن نبيل بن عبد القصيم، وهذا كان أحد الفرسان ممن كان ولد النبي صلى الله عليه وآله في مكة، ومن يتصدى لإمام النبي صلى الله عليه وآله في مكة، فعندما طلب النبي من الأمويين سلام الله عليه أن يأتي به يعني بعائلته، وكان يعني تشمل أكثر من فاطمة سلام الله عليه جميعا عليهم جميعا، كان هذا الحويرث عندما أتى من الفرسان من أراد أن يوقف أمير المؤمنين سلام الله عليه وأراد أن يرجعه إلى مكة ويرجع بعائلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت إنما استغل فرصة انشغال النبي مع الآخرين، حاول أن يدفع الزهراء ويسحب الزهراء سلام الله عليها من على الناقة، وكانت معها أيضا يعني أحد النساء وسقطت على أرض سلام الله عليها. فقد روي أن الحويرث بن نقيب بن عبد القصيب كان أحد الفرسان الذين أرسلتهم قريش لمطاردة علي عليه السلام ومن معه من النسوة، وكان الحويرث مما يؤذي النبي صلى الله عليه وآله في مكة، فأقبل حويرث على البعير الذي يحمل فاطمة ومعها إحدى الفواطم فرماها إلى الأرض. وأيضا مما روي يعني أيضا لا نستبعد ولا نستغرب، لكن أيضا مما روي بأنها تعرض سلام الله عليها للدفع بل للرضي والجرح بل للإسقاط عندما حصل ما حصل من الأول ومن الثاني ومن كان معهم في بيت زارا سلام الله عليها وما حصل منه يعني وشعلت النار إلى أي مستوى وصلت وعموما غير أن يحصل النار في داخل بيت زهراء سلام الله عليها. ولا أقل من انتعاضها وانتفاضها وخروجها من خدرها سلام الله عليها من أجل مصر القضية، إذن هذا يعتبر ليس عليها سلام الله عليها، التي يعني عندما تسأل أفضل شيء للمرأة أن تكون يعني أن لا تلتقي في الرجل فهي تخرج سلام الله عليها من أجل مصر القضية، وإن شاء الله سنشير أن هذا الجانب خروج الزهراء سلام الله عليها. وأيضا يعني ما يشير إلى يعني حالات الحزن والأسى التي مرت فيها الزهراء سلام الله عليها يعني بعد عند وفاة النبي صلى الله عليه وآله وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، فقد روي أنه لما قبض النبي صلى الله عليه وآله امتنع بلال من الإعلام وقال لا أؤذن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالت فاطمة سلام الله عليه ذات يوم إني أشتهي أن أسمع صوت مؤذن أبي بلال، فبلغ بلال ذلك بلال فبلغ ذلك بلال فأخذت الأذان، فلما قال الله أكبر ذكرت عليه السلام أباها وأيامه ولم تتمالك من البكاء، فلما قال أشهد أن محمد رسول الله شهقت وسقطت لوجهها وغشي عليها، فقال الناس أمسك عن الأذان يا بلال فإن ابنك الرسول قد فارقت الدنيا، فلما أفاقت من غشوتها سألت أن يتم الأذان فلم يفعل، وقال لها يا سيدة النساء إني أخشى عليك مما تنزلين بنفسك إذا سمعت صوتي، فأعفته من ذلك. وروي عن علي سلام الله عليه أنه قال لهم لقد وسلت النبي في قميصه صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت فاطمة تقول لي أرني القميص يا أبا الحسن، فإذا أريتها إياه أخذته وشمته وبكت حتى يخشى عليها، فلما رأيت منها ذلك غيبته عنها. وروي أن علي عليه السلام بنى لها بيتا في البقيع كانت تأوي إليه في ساعات من الليل والنهار تبكي أباها صلى الله عليه وآله وسلم فيه، سمي ببيت الأحزان. عن الإمام الصادق سلام الله عليه البكاء من خمسة، آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. ويروي كل من هذه الأسماء على من بكى إلى أن يصل ويقول سلام الله عليه الإمام الصادق يقول أما فاطمة فقد بكت على أبيها حتى تأذى منها أهل المدينة وقالوا لها فقد أذيتنا بكثرة بكائك، فكانت تخرج سلام الله عليها إلى المقابر فتبكي حتى تقضي حاجتها ثم تعود. الجهة الأخرى الثالثة أو الرابعة كانت في عنوان فاطمة الأم والبنت والزوجة، ولا بس أن نكتفي بحديثين أو روايتين. عن عبد الله بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سافر كانت آخر النساء عهدا به فاطمة، وإذا رجع من سفره كانت عليها أفضل الصلاة والسلام أفضل الصلاة والتحيات أول النساء عهدا به. هكذا كانت علاقتها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ربما سمع الجميع كان النبي يقول بأم أبيها في صفة لنا بأم أبيها، لأنها فعلا يعني كانت عبارة عن الأم الحنون للنبي صلى الله عليه وآله، قلنا كيف تستقبل أو كيف يعني ساعدوا بخلع ملابس وكانت تغسل لهم الشعر تطبق له الجراحات سلام الله عليها. وأيضا مما يعني ورد من الروايات التي تشير نحن قلنا العنوان الرئيسي الأم والبنت والزوجة سلام الله عليها، فقد ورد في جهاز عرس الزهراء سلام الله عليها، نحن أردنا أن نطيل لكن الوقت لا يسمح ولا نستطيع أن نبقي محاضرة ربما الأسبوع القادم، الله العالم إن شاء الله إذا بقيت الحياة نكمل اليوم وإذا بقيت الحياة ولم نكمل إن شاء الله سنكمل. الأسبوع القادم، لكن إشارات سريعة على رأسها. وأيضا نحن من هذا المنبر مناسبة يعني وفاة زهراء سلام الله عليها، علينا أن نتعب نحن كل زوجاتنا وأخواتنا وأمهاتنا وبناتنا من سيرة الزهراء سلام الله عليها، أن نأخذها على نحو يعني لقلقت لسان وربما تدخل مننا وتخرج منها، نريد سلوك خارجي، نريد انتظار صحيح، نريد تشيع صحيح، نريد ولاية وحب وطاعة للزهراء وامتثال وقدوة للزهراء سلام الله عليها بصورة صحيحة. علينا أن نؤمن هذا الشيء ونعطي سلوك في الخارج حتى نكون زينا لأهل البيت وزينا للزهراء سلام الله عليها ولا نكون شينا عليها. فقد ورد في جهاز الزهراء سلام الله عليها عبارة عن جهاز بسيط، بعدين بعد درعني الرومي سلام الله عليه وعطى لأبي بكر، وكان ربما معه عمار، كل منهم قد جهز هذه الأمور. كان مجموع الجهاز قميص بسبعة دراهم وحمار بأربعة وقطيفة سوداء خيبرية وسرير مزحل بشريط أي ملفوف بالشريط وفراشان من خيش مصر حشوة أحدهما وأحدهما قد قشي يليف وحشو الآخر من صوف الغنم وأربعة مرافق من أدم الطائف قد حشيت في الأسفر وهو نوع من الطيب ربما وستن رقيق منصوب وعصير هجري ورحال اليد ومخضب من نحاس يعني إناء لغسل الثياب وسقاء لجلب المياه جلد عبارة عن جلد وقعد للبن ومطهرة مزقة وجرة خضراء وكيزان من خشب وعباءة وقربة ماء وغير ذلك. هكذا يروي بعض المؤرخين يقول وغير ذلك من الأدوات المبتدنة للطبقات الفقيرة. وأيضا قد ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه لا بأس أن نذكر أيضا هذه الزوايا تشير إلى يعني لحد ما هذا يعني جهاز الزهراء سلام الله عليها. فكيف كانت علاقة الزهراء مع أمير المؤمنين سلام الله عليه وما هي كانت طلبات الزهراء سلام الله عليها من أمير المؤمنين سلام الله عليه، رغم أنه كان يعني يستطيع أن يأتي بأموال سواء بالعامل الغيبي أو يعني في العامل المادي، وكان عنده الطاقة البدنية التي يعمل بها وفعلا كان يعمل ويحفر آبار وكان يدر كثير من الأعوان، بل حتى عندما امتلك الخباء سلام الله عليه المعيشة التي كان يعيشها في زمن النبي صلى الله عليه وآله قبل البعثة وما بعد البعثة وما بعد أن أصبحت الدولة الإسلامية وأصبحت تجمع الأموال للنبي صلى الله عليه وآله، لم يفرق ولم تفرق معيشة أمير المؤمنين سلام الله عليه ولم تفرق معيشة الزهراء ومعيشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر عندما تسدى إلى الخلافة ورأس سلام الله عليه أيضا عاش نفس المستوى المعيشة سلام الله عليه. فكيف كانت الزهراء سلام الله عليها؟ يقول أن علي سأل فاطمة ذات يوم إذا كان عندها شيء من الطعام ليأكله، فقالت له لا والمرء لا أعلنت أني حتى أغريش مسيرها، فقالت أني أستحي من الله أن أكلفك ما لا تقدر عليه. فخرج من البيت واستقرض دينارا ليبتاع لعياله ما يصلح له، وبينما هو بهذا الصدد وإذا بمقدار من الأسود يعتبره في يوم شديد الحر قد لوحته الشمس، فلما رآه علي عليه السلام أنكر حاله وقال من الذي أزعجك يا مقدار وأخرجك من رحلك في هذه الساعة؟ فقال له هل سبيل يا أبا الحسن ولا تسألني عما ورائي. فقال له يا ابن أخي لا يحل لك أن تكتمني حالك. فقال إذا أبيت هو الذي أكرم محمدا صلى الله عليه وآله بالنبوة، ما أزعجني إلا الجهد، ولقد تركت أهلي يبكون من الجوع فخرجت من البيت يبحث لهم عن شيء يسد ولو بعض ما يحتاجون إليه. ولما سمع أمير المؤمنين سلام الله عليه الكلام للراوي ورأى ما فيه من الجهد والحيرة آثره على نفسه ودفع له الدينار ورجع إلى البيت من غير أن يشتري شيئا لأهله، وصلى مع النبي صلى الله عليه وآله ذلك اليوم. ولما انتهى من صلاة المغرب قام النبي من محرابه وقال له هل عندك شيء فأشينا به؟ فأطرق علي سلام الله عليه رأسه بحياء من رسول الله وأصيب بحيرة من أمره. وأخيرا وبعد صمت طويل رحب بالنبي صلى الله عليه وآله وصار معا حتى دخل على سيدة النساء سلام الله عليها، فوجد عندها قدرا بغلي ووجد فيه طعام، فتعجب أمير المؤمنين سلام الله عليه من هذا الشيء. أمون يقول ولما أكلنا وقد يعني وضعت لهم العشاء ولما أكلنا شيئا فأدركت نظرته إليها وحلفت له أنها لا تعلم من أين جاءتها هذا الطعام من أين أتى عندما يعني نظر إلى أن ينسل من أين هذا الطعام ولم يأتي به قالت لا أعلم من أين هذا فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله كفه بين كتفي علي عليه السلام وقال هذا جزاء الدينار يا علي هذا من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بعد هذا يقول النبي لا بأس أنكم الحمد لله الذي لم يخرجكما من الدنيا حتى جزاك يا علي وجعلك ولفاطمة وجعله لزكريا ومريم حيث قال تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم إني أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. نحن أصدر ما ذكرناها من أجل نواقف الزهراء سلام الله عليها لا تكلف الزوج يعني الإماء لا يطيق على للجميع يعني يتعب سواء كان من النساء أو من الرجال. وصي الآخر أيضا الذي لا بأس أن يشير إليه في هذه العجالة العنوان أيضا رئيس كأنما الزهراء سلام الله عليها أنا أعطيته الزهراء قائدة سلام الله عليها يعني كلنا يعلم ما حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله يعلم ما حصل في السقيفة ولا أريد يعني أن أطيل في هذا المقام لكن هكذا نقول كما وقفت خديجة سلام الله عليها مع النبي يعني هكذا نقول يعني الإسلام قد سن لنا وقد طبق لنا وقد أعطانا فعلا وقولا وسيرة صادقة عن النساء الصالحات. فقد وقفت خديجة سلام الله عليها مع النبي وكانت هي يعني أول من آمن النبي صلى الله عليه وآله وآمن علي سلام الله عليه وكانت تمثل في بداية الأمر هي نصف الإسلام مع النبي وبعد هذا مثل كانت تمثل ثلث الإسلام فهي مما انتفض وانتصر للإسلام. يجب يعني هكذا أن أقول قد كان للمرأة وقد جعل الإسلام للمرأة دور في الانتصار لقضيته و تأسيس تلك القضية بل لا نريد أن نعطي شيء لخديجة سلام الله عليها ما أعطت من أموال ما سلام الله عليها لتلك الدعوة المحمدية الشريفة ممكن أن نعطيها نسبة كبيرة والدور الرئيس الكبير يعني في تلك الدعوة في الانتصار لتلك الدعوة المحمدية. وهكذا كانت يعني الزهراء سلام الله عليها أخذت ذلك المنصب من يعني أمها بعد وفاتها سلام الله عليها وقفت ما وقفت مع النبي صلى الله عليه وآله ومع أمير المؤمنين كما ربما أشرنا لهذا وجميعكم يعني إن شاء الله مواقف الزهراء سلام الله عليها. وهكذا أيضا المواقف تتكرر مع زينب سلام الله عليها أيضا بعد استشهاد الإمام الحسين وبعد أن أعطى الدماء انتصرت قضية الإمام الحسين سلام الله عليه بكلمة زينب وموقف زينب سلام الله عليها انتصرت قضية أمير المؤمنين سلام الله عليها بكلمة الزهراء وبموقف الزهراء سلام الله عليها. فقد يعني تصدت لمواقف عديدة ويعني عندما حصل ما حصل في السقيفة من تلك المواقف أنها خرجت إلى المسجد أو إلى بيت أبي بكر وحاجت ما عاجزت في قضية الميراث وطالبت في فدك كما يعني يعلم جميع هذه القضية. وأيضا مما قالت في الزهراء سلام الله عليها كانت يعني عندما يأتيها نساء مهاجرين والأنصار لزيارة الزهراء سلام الله عليها لأنها صاحبة مصاف ولأنها مريضة كانت سلام الله عليها تستغل هذه الفرصة وهذه القضية وكانت تحكي عن مظلومية أمير المؤمنين سلام الله عليه وكانت تحكي عن حقية قضيته وحقية الخلافة وحقية منصبه سلام الله عليه عن النبي صلى الله عليه وآله وكانت تحكي عن مظلوميته وتحكي عن يعني بلامة القوم ما حصل منهم من ظلم اتجاهه واتجاه امير المؤمنين سلام الله عليه. وايضا ورد في يعني العديد من الروايات انها كانت تخرج لي يعني ربما يكون رد للزيارات التي يعني تحصل من النساء فكانت ترد ربما هذه الزياره وهي التي تصل الى بيوتات نساء المهاجرين والانصار سلام الله عليها. وايضا يروي المؤرخون بانه كانت ايضا عند زيارته في ذلك او في تلك الاماكن كانت تحكي وتروي مع النساء ايضا يعني ما نريد ان نلفت له وربما حتى نلفت النساء في هذا المقام انه من سينتصر للامام سلام الله عليه المعصوم اجل الله تعالى فرجها ايضا سيكون للنساء دور رئيس بل هو الدور الاول الرجال سيعرضون لان كل منهم ارتبط الواجهات والأمور الدنيوية. النساء عندما تتقدم يعني أنها لم تتلوث بالواجهات الاجتماعية في الخارج، عندما تسمع يعني قضية الإمام وعندما تسمع حجة الإمام سلام الله عليه ستعتقد بتلك القضية وستؤمن بتلك القضية، وهي كل منها هي التي ستحرك يعني الرجال للالتحاق بقضية الإمام سلام الله عليه كما كانت النساء في يعني وقت مسلم بن عقيل سلام الله عليه تحرك بخلاف هذا بعد أن تهدد النساء من أجل شيء، فكانت هي التي تسحب الرجال، والرجال كان عندهم الاستعداد يعني يتخلوا عن دعوة الحق. لكن إن شاء الله ستتغير يعني الصورة في زمن المعصوم سلام الله عليه، وربما إن شاء الله نكون يعني على خير ونسير في الخط الصحيح بهذا الاتجاه عندما ننظر إلى المجتمع النسائي. إن شاء الله كلنا يكون على خير، فإن شاء الله سيكون النساء دور رئيس في نسل الحديث لما المعصوم سلام الله عليه. فإذا هذا الموقف الثالث يعني إضافة إلى ما يشهد الزهراء بخروجه في تلك الخطبة المعروفة، ولا نريد أن نقرأ من الوقت ربما قدرتنا بشكل متوقع. والشيء الآخر كانت عندما تأتي النساء لزيارتها أيضا تتصدى، ويوجد كثير من الخطب التي تنقل عن طريق الرواة في هذا الخصوص، وعندما تذهب إلى بيوتات المهاجرين والأنصار أيضا كانت تحكي هذه القصص. الشيء الذي أريد أن أحكي بذلك أن أستعجل في هذه القضية سلام الله على الزهراء كانت تحكينا شيء ربما لا نحتاج شيء نرجع إليه. تثار شبهات كثيرة، يعني أنا لا أعلم حتى قبل أن أحكي بهذه القضية ولو هو يعتبر شيء على الوقت. أنا يعني إن شاء الله وفاة الزهراء سلام الله عليه وأيضا نذكر السيد رحمة الله عليه، يعني هكذا نقول ماذا يريد أن يعمل أمير المؤمنين سلام الله عليه مقابل المجتمع كله قد وقف، مقابل المجتمع بأجمعه قد وقف ضد أمير المؤمنين سلام الله عليه. من أين له المنبر، ومن أين له وسيلة الإعلام، ومن أين له الوسيلة الدعائية حتى يحكي بها حتى يسمع الناس ماذا يفعل، وماذا تفعل الزهراء سلام الله عليه غير هذه المواقف ربما نقول بسيطة، وهل نقلت الله شاء أن تنقل يعني وأن تنقل إلينا بهذه الصورة ربما نحن نقول واضحة، لكن المقابل ربما يجعل لها تشويش وتشويش حتى لا يرضى لنفسه أن يقتنع بهذه القضية. فدعوة الحق، وماذا سيحصل للإمام سلام الله عليه المعصوم، حتى ربما قرأنا لكم في المحاضرات السابقة بأنه يدعو الناس ولا يستجاب له، ويدعو الناس يوم ثاني ولا يستجاب له، ويدعو الناس يوم ثالث ولا يستجاب له، حتى الرابع يقول ربي انصرني، فالله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة ممن اشترك معهم مع النبي صلى الله عليه وآله في معركة بدر هو من يبايع الإمام سلام الله عليه، لا يوجد له ناصر ولا يوجد له معين سلام الله عليه، فمن أين ينتصر وهو يريد يعني ما دام يتعامل في عامل لنا الدنيا والاختبار، وليس أمامه إلا أن يسلك طريق المادة وطريق الطبيعة والعناصر، هذا دار ابتلاء واختبار لا يجبر الإنسان على الالتحاق بدعوته، لا نستطيع أن نميز بين المؤمن والفاسق، فيحتاج إلى الناصر سلام الله عليه، فمن يعني يهيئ نفسه ومن سيكون على استعداد لنصرة الإمام سلام الله عليه، حتى لو كان بمفرده، حتى لو وصف بأنه مجنون كما وصف النبي، أو وصف بأنه ساحر كما وصف النبي، ويتعين ربما بعضكم يعلم عنوان الساحر، يعني ليس بعنوان السحر والغيبيات في هذه الخصوصية وصفه وشيعة عن النبي، هذه ربما أحد المصادق ولم تكن هي المصداق الواضع بهذه الخصوصية، لأنه ربما يوجد عنوان سحر، وربما أنت تحقق عليه تحقق عنوان السحر خاصة في مجتمع اليهود، في مجتمع مكة في المجتمع اليهودي كان عنوان السحر ربما موجود هناك له يعني ميزة معينة، لكن ما يشار إلى عنوان السحر بصورة ربما نقول أكثر مصداقية وأوضح مصداقية هو أنه كان النبي صلى الله عليه وآله كان عندما أي شخص يلتقي مع النبي كان يقنعه سلام الله عليه، كان يقنعه بالحجة وكان يعطيه الدليل، فأي شخص التقى بالنبي صلى الله عليه وآله يعني يخرج منه مقتنع بدليله ويلزمه الحجة لنقل بهذه الخصوصية، أو أغلب من التحق لأن يوجد كثير من المشركين من لا يريد أن يؤمن، فكان أكثر من التحق به صلى الله عليه وآله كان يعني عنده الحجة البالغة والواضحة والبسيطة التي يستطيع أن يسجلها في ذهن المكلف، لذلك نرى يعني يصفر ويصفق أهل مكة كان لا يسمع بقراءة القرآن، لا يسمع بأن النبي يتحدث مع الآخرين لأنه يمتلك الدليل، لو لم يكن يمتلك الدليل لكان سمع له ويتبطل تلك الحجة التي يمتلك النبي صلى الله عليه وآله. وأيضا نحن نقول يعني من كل إنسان نحن أحقر من تلك الأرواح المقدسة والطاهرة، فنحن أيضا ماذا نفعل؟ أيضا نحتاج إلى من يعين هذه القضية، يعني نحن نبقى ندافع عن أنفسنا مقابل الذئاب التي تحكي علينا في الخارج، وكل شيء صغير وكذا، سيد محمود فلان وفلان، يعني ماذا يحصل لسيد محمود؟ وأمر عقائدي يجب نحن أن نتصدى له، أمر علمي واجب علينا أن نتصدى له، وأمر خلافي علينا أن نتصدى له. إذا أراد الأمر يعني الأسوري والفقهي، يعني مفروض أنه يعني نحتاج إلى يعني ناس منهم يحرك نفسه، خاصة المسائل العقدية والخلافية وقضية التفسير، مسائل ليست في تلك الصعوبة. لا نقل أيضا لا نريد من هذا الجانب، جانب التقية يكفي إلى أي مدى بعد هذا، خاصة طلعة الحوزة إلى أي مدى يبقى يلتزم جانب التقية فأسمح لي كذا؟ ليس لي صحيح، يعني عندما نسمح لشخص يلتزم جانب التقية ليس أمامي إلا أن نأخذ موقف حسين سلام الله عليه، قال هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، فمن تخلف عن الإمام حسين ملعون حتى لو أذن له الإمام. هذا ليس أذن، هذا الإمام حسين لا يريد أن تأتي معه حياء، يريد أن تكون من أهل الجنة. أنا عندما نقول مأذون، لأنه يعني أنت لست بشجاع، أنت لا تريد أن تنصر الحق، ويحتاج الحق إلى أذن حتى تنتصر له. لا نريد أن نقول كذا، أرفع رأسك، أرفع حامتك، مجرد يعني لا نريد أن تحكي بشيء، مجرد ليعلم الناس أنك تصل إلى أهل الحق. لماذا نجيبهم إلى أي درجة نصل؟ من ضمن الشبهات التي تطرح في المقام، يعني بعض الشبهات هي شبهات حقيقة تافهة ليست لي يعني ذات تأثير حتى على المجتمع، لكن يعني ماذا نفعل؟ مثل هذه الشبهات وهي سطحية وقشرية، ويؤتى إلى هذا المكان، وإذا لم نتصدى لعدم إمكانية الوقت وكذا، وأيضا كل منكم يجعل نفسه يصلح، إن شاء الله كلكم يعني لا يكون هذا، هو شيء يصبح مطار ضلال، هو من يشيع. أعطيت لسيد محمود السؤال الفلاني ولم يجب على السؤال، هو أصبح داعي له ويرجع إلى تلك الدوائر. أنا لم أجب على هذا الشيء القشري، ربما لي عدم الوقت، لا يوجد وقت. أما ترجع لذلك الشخص الذي لم يجب على جميع الأسئلة، يعني إحنا مجرد هذا السؤال لم نجب عليه، المفروض تبقى الأرجحية لنا، يعني عندنا خطوط كثيرة قد ترجعنا، ما ترجع إلى المخادعين مرة ثانية، ليس بصحيح يعني أكثر يعني الأشخاص منكم يعني لا أجعل نفسي بهالبساطة والسذاجة يستغل بهذا الجانب، يناظر فلان، فإذا لم يناظر فلان شخص لا نعرف من أين اليوم أتى كما نحن أتينا وطلعنا قضية لا غير معروف وغير معهود بتلك القضية، تذهب إليه شرق وغرب وأنا ربما أذهب إليه في معارضة الفلانية، ناظر فلان ونقول لهم ذلك الشخص هو مرجع تقليد، بحيث لو لم يناظر يكون هو مرجع تقليد ذلك الشخص الذي أرسلك، سيذهب يقلد ذلك الإنسان، لا بس يذهب يقلد ذلك. أما إذا ناظر ذلك الشخص المفروض إما يقلد إما يقلدني أو يقلد ذلك الإنسان، أما يرجع لشخص ثالث مخادع ليس بصحيح. وهذا الوسيط اللي هو إنما يحسب عليك يكون وسيط في هذه القضية، وفعلا يأتي يقول لك يعني تكررت لحد يوم أمس، تتكرر هذه الحالة، يأتيك ويقول لك كذا زيد لا أعلم في أي مكان يقول كذا، ليس من الصحيح في هذا الإنسان. المفروض نحن أصحاب دعوة وتسجل في كل مقام، نكون أنبه من أن نستغل من المقابل. عندك قضية رئيسة مع زيد وعمر هذه في الساعة، لا تجعل المقابل أن يعني يميل بالخاط والنقاش إلى جهة معينة ويبعد أصل القضية إلى قضية أخرى ثانوية. مما طرح يعني قضية ليست لها علاقة، وأنا حقيقة لمست هذا الشيء، كل شخص بعيد عن العنوان العلمي والعلمي والاجتهاد وأي شيء يعني في المقام، حتى من الجانب الثاني نحكي الجانب الأخلاقي، ربما نحن نستعمل الأخلاق، لكن لنقل بالجانب العلمي، عندما يكون بعيد ليس أمانا إلا أن يثير قضايا ثانوية. زيد من الناس ليس عنده فقه وأصول، هذه نحن نتحدث في قضيتنا، ليس عنده فقه وأصول، قال النزول إلى الساعة، نزول ماذا تمسك مسحة ومطرقة وتنزل إلى الساعة، عيب عليك نزول إلى الساعة، عارف جانب فقه هو معروف واجبات الفقيه في الخارج، ما هو النزول تسرق أفكار الآخرين، كتبات تكتب أسماء وتنزلها باسمك، سرق هذا نزول للساعة، سرقة تنزل للساعة كالسارقين، وشخص آخر يثير لك جانب تفسير، وشخص آخر يثير لك جانب أفعال، وكل من حاض بهذه الأمور سبحان الله يعني هو يثير شيء ثاني وليس له علاقة بأصل القضية. ما هو الفرق؟ الزهراء أفضل أو المعصوم أول؟ سواء كانت الزهراء هي الأفضل أو المعصوم سلام عليهم أفضل، الفاضل سلام عليه والصادق، من الأفضل هذا أو هذا؟ أسمك هذا تكوينية وأسمك هذا تشريعي، وأنت تفهم أي فرق بين أسمك تكوينية وتشريعية حتى تتعدد في هذا؟ ولو سلمنا بين هذا أفضل من هذا، ما هو المدخلية بالفرق؟ ليأتينا، هو هذا مرجع تقليد لنقول. هذه أي شيء تؤسس عندك مرجع تقليد، فرقت عندك شيء أنت كمكلف هذا، أنت تقول الحسين سلام الأمير المؤمنين سلام الله هو الأفضل الأب، وما أجمل منه هو أجمل من ذلك. هذا قدح بارتباطك لقضية الإمام صاحب العصر من الزمان سلم تقدح عندما يقول أبي أفضل وجدي أفضل من أبي وهكذا سلسلة، تقدح بمكانة الإمام، لا تقدح بهذه القضية. المفروض يكون عنده من هذه. أما زيد يعني وأمير المؤمنين سلام الله عليه تصدى لهم من تصدى، وقتل أمير المؤمنين سلام الله عليه ابن منجم، هم الخوارج لحد الآن، هم الخوارج اللي في هذا العصر يقتلون أمير المؤمنين سلام الله عليه وهم يفرحون. يعني حتى ينجي في بعض كتبهم أنا قرأت يقول من قتل شيعيا أو من قتل مواليا لعلي حتى يسقط عنه وهو يكون طاهر إلى يوم الدين، بهذا العنوان عندهم يطهر الإنسان ممن يقتل شخص من أتباع علي بن أبي طالب. فكيف من يقتل علي بن أبي طالب سلام الله عليه، كيف يكون عندهم منزلة ودرجة؟ هكذا عندهم ابن منجم له تلك المنزلة وتلك. فمثل هؤلاء الأوباش ماذا نفعل معهم؟ يرمون سلام الله في الكوفة وهذا تعلمون ماذا حصل معهم. الخوارج خرجت الحواجب.